بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم من موسكو مستمعينا في كل مكان، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بلا قيود، أصحبكم فيها أنا نغم كباس وأستهلها بالعناوين. بيسكوف: لم يتم إجراء صيانة لتوربينات السيل الشمالي والمسؤولية تقع بالكامل على أوروبا. وفد سوري في موسكو لطلب المضي بعملية سياسية جادة. حماس تدعو لتصعيد المقاومة وإشعال الأرض تحت أقدام إسرائيل. وفوز وزيرة خارجية بريطانيا بالحكومة، كيف ستتغير المشاكل الداخلية؟
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن صيانة توربينات خط السيل الشمالي لم تتم، مؤكداً أن المسؤولية عن الوضع تقع بالكامل على أوروبا. ورداً على سؤال عما إذا كان السيل الشمالي قد لا يستأنف العمل، قال بيسكوف: لا يمكننا أن نقول كيف سيتم تنفيذ أعمال الإصلاح لأن العقوبات تمنع ذلك. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من برلين الخبير بالشؤون الأوروبية أكثم سليمان. أهلا بك أستاذ أكثم. يعني أبدأ مما قاله بيسكوف، هو يحمل المسؤولية لأوروبا عن تعطل السيل الشمالي، لماذا لا تتحرك أوروبا وتساعد روسيا في أعمال الصيانة برأيك؟
طبعا سيد بيسكوف كان دبلوماسيا في تصريحه. هناك أيضا قضية ثالثة، أن خط الغاز أو خط السيل الشمالي 2 عبر بحر البلطيق، والذي أوقف من قبل الأوروبيين بضغط أمريكي ومن قبل الألمان، كان كفيلا بنقل كل الغاز المطلوب إلى أوروبا في هذه الفترة. وهناك فعلا في ألمانيا من بات في الإعلام والسياسي يطالب بفتحه. المشكلة أن أوروبا تفرض عقوبات على روسيا في مختلف مجالات دون أن تفكر أولا في إمكانية الرد الروسي، وثانيا في التبعات التقنية لمثل هذه العقوبات. تعرفين العقوبات ليس فقط قرارات تنشر، وإنما لها تبعات تتعلق بالصيانة، بالاستيراد، بالتصدير، بدفع النفقات المرتبطة بكل هذه الأمور. وفرضت العقوبات وعندما تمدت نتائجها الآن حالة صيانة عادية دورية ليس فيها شيء عجيب أو كبير، لكن تظهر هنا كم هي هذه العقوبات أولا غبية، وثانيا عديمة الجدوى خاصة بالنسبة للطرف الذي فرضها. طبعا الجانب الروسي ليس حزينا كثيرا لمثل هذا المشهد الكوميدي الذي تظهر فيه أوروبا حاليا، ويفترض ويتوقع من الجانب الأوروبي أن يتراجع عن عقوباته ما دامت تؤدي إلى آثار كارثية على أوروبا وعلى الاقتصاد الأوروبي. لكن هناك مكابرة أوروبية بأنه رغم هذه الصورة الكارثية والكوميدية بين قوسين لا يتراجعون عن العقوبات، وهو الحل الحقيقي لكل هذه الأزمات كي لا ندخل الآن في نقاشات تقنية حول هذه التوربينة أو تلك وبقعة النفط هنا وبقعة النفط هناك. هناك وضع غير صحيح يعلن فيه طرف أوروبا العداء لروسيا، يفرض عليها عقوبات، وهو في نفس الوقت محتاج بشكل أساسي إلى الغاز والنفط من روسيا. هذا الموقف الكوميدي في عالم السياسة يجب أن ينتهي كي تنتهي معه باقي الفصول الأصغر.
حضرتك تقول مكابرة أوروبية، طيب لماذا هذه المكابرة وإلى أين ستقود برأيك؟
كأي مكابرة في العالم ستؤدي إلى الدخول في الجدار، والجانب الروسي ليس مرة أخرى حزينا كثيرا لمنظر أوروبا وهي تدخل برأسها في الجدار، لأن الأمر يعود فعلا إلى غباء القرار السياسي وإلى عدم القدرة على التحرر من التأثير الأمريكي. الحل بالنسبة لأوروبا موجود: فتح باب المفاوضات، إلغاء العقوبات أو على الأقل تجميد هذه العقوبات والعودة إلى طريق الصواب، وهو علاقات طبيعية بين كل الأطراف، أيضا لمناقشة الملفات الساخنة والملفات الصعبة. لكن هذا لا يجري حتى الآن، ولا يبدو أن القيادات الأوروبية الموجودة حاليا على قدر المسؤولية تجاه شعوبها. هي ليست مسؤولة لا تجاه واشنطن ولا تجاه موسكو، يفترض أن تكون مسؤولة تجاه تجاه شعوبها، رفاهية شعوبها، اتخاذ الإجراءات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تحمي هذه الشعوب. لكن على ما يبدو أن كثيرين من هؤلاء للأسف قرارهم ليس بيدهم، أو أن رؤيتهم لهذا القرار هي في صالح أطراف أخرى، دول أخرى انشأت خلف المحيط. لذلك فالنتائج ستكون وخيمة وخيمة جدا الآن مرة أخرى، دون الدخول في نقاشات تقنية. حتى الأمور التقنية بالمناسبة تحتاج إلى علاقات طبيعية كما كان الأمر عليه عبر سنوات طويلة قبل الالتحام الأخير.
طيب أستاذ أكثم، هناك مطالبات اليوم في عدة دول أوروبية بتفعيل السيل الشمالي 2، يعني كي لا تبقى أوروبا بدون غاز ونحن على أبواب الشتاء. هل ستلقى هذه المطالب برأيك أذانا صاغية لدى الحكومات الأوروبية لتغيير سياستها تجاه روسيا؟
دعني أكون متفائلا ومتشائما في آن. بداية الحكومات وعلى رأسها في ألمانيا الحكومة الحالية من الاشتراكيين والخضر لن تستجيب لهذه المطالبات، وهي تفكر باستخدام الطاقة النووية مجددا، وتفكر بالعودة إلى سواد الفحم الحجري، وتفكر في استجرار شمس غير موجودة في ألمانيا ورياح قد تأتي وقد لا تأتي، أي أنها تفعل كل شيء من أجل ألا تفتح خط السيل الشمال 2. إذن مع هذه الحكومة ومع الحكومات الأوروبية الموجودة حاليا هناك أمل ضعيف جدا في أن يفهموا الأبعاد الاقتصادية الاجتماعية لما يفعلون. الآن تحدثنا عن الحكومة التي بعد هذه الحكومة. لماذا؟ لأن هذه الحكومة كما ذكرنا وهذه الحكومات ستصطدم بالشدار، ستصطدم بالشارع، ستؤدي إلى إشكاليات، ستسقط هذه الحكومات إن استمرت على هذا العناد. الحكومات القادمة سيكون هناك نعم إمكانية للتفاوض معها حول أمور أخرى، حول أمور كثيرة أخرى، على رأسها على الأقل يعني أقل الإيمان أن لا تقوم هذه الحكومات بفرض عقوبات على شعوبها. ما جرى في أوروبا في الأشهر القليلة الماضية هو أن الحكومات الأوروبية عمليا فرضت عقوبات على شعوبها وعلى الطبقة الوسطى فيها وعلى اقتصادها وعلى صناعتها، وهذا أمر لم يشهد له التاريخ مثيلا. يعني أقل الإيمان أن تكون العقوبات تجاه طرف آخر وليس إطلاق النار على الرأس.
الخبير بالشؤون الأوروبية أكثم سليمان، كنت معنا عبر الهاتف من برلين، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. وأريد هنا أن أنوه مستمعينا إلى أن هناك برنامج تلفزيوني صباحي في المملكة المتحدة عن سحب لدفع فواتير كهرباء، يعني وصلت الآن المواصيل والأمور إلى أنه تجري مسابقات في التلفزيون على دفع فواتير الكهرباء.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي موسكو وفد سوري يجري اليوم محادثات في الوزارة الخارجية الروسية للحديث عن عمل سياسي جاد يقود المرحلة المقبلة، وأيضا عن حلول للوضع الاقتصادي في البلاد. وللحديث عن زيارة هذا الوفد ينضم إلينا هنا في الاستوديو عضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي الأستاذ طارق الأحمد. أهلا وسهلا بك أستاذ طارق، ضيفا عزيزا في استوديوهاتنا بموسكو.
تحيا سوريا، تحياتي إليك ولجميع المستمعين الأعزاء، جاليتنا في روسيا وكل مكان وأهلنا.
يا أهلا بكم في موسكو. حضرتكم اليوم بموسكو على رأس وفد كبير متنوع يضم عدد من الأحزاب السورية وأيضا أعضاء بمجلس الشعب، ما سبب هذه الزيارة؟
نحن في إطار لجنة متابعة الحوار الوطني السوري. هذه اللجنة تأسست مع بداية الأحداث في سوريا، نعم كما ذكرتي حضرتك، من قيادات لمجموعة من الأحزاب، بعضها أحزاب يعني عريقة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية في سوريا مثل حزبنا، وبعضها أحزاب تم إحداثها أو تأسيسها حديثا في سوريا بعد صدور قانون الأحزاب عام 2011. طبعا تأسست اللجنة بسبب الأحداث، بسبب الحرب على سوريا. كان أول اجتماع لها في عام 2011 2012 في طهران بدعوة من إيران، دعت يعني الشخصيات الفاعلة في الحدث السياسي، قادة الأحزاب، دعت أيضا جماعات مجموعات طبعا مؤثرة. يعني نحن كان معنا حتى المطران الذي خطف من قبل الأرهابيين في تركيا، اليازجي أيضا كان معنا. يعني كان هناك عديد الشخصيات في طهران. بعد ذلك تم تأسيس من بعض الشخصيات الفاعلة والناشطة، نحن منهم، تم تأسيس لجنة متابعة حوار من أجل الاستمرار في الحوار في
يعني
سوريا.
في عملية سياسية،
وكان هناك نشاط سياسي. بتتذكري تلك الفترة كان هناك تصاعد للنشاط السياسي. عملنا أول مؤتمر في 26 آذار 2013، كان مؤتمر كبير جدا، ضم حوالي 600 شخصية في دمشق. ونحن يعني خليني أقول لك أنه نحن تركيزنا على أن الحوار السياسي يجب أن يكون في دمشق، هذه إذا بدك رسالتنا الأساسية.
واليوم أنتم في موسكو.
نحن في موسكو اليوم، تم الحديث البارحة، تم اللقاء مع السيد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية، والحديث الحقيقة أخذ منحا. دعيني أقول لك وللمستمعين بأن هناك دوما كان نزوع من قبل الدول المحاربة لسوريا والمتدخلة في سوريا، النزوع نحو أنه يجب تصوير أو يوجد رغبة، يوجد هدف لتصوير الحرب في سوريا على أنها أزمة نظام. يعني أزمة بتعرف يعني الغرب كيف كان يسوي،
تمام،
أزمة نظام مع شعبه، كأنه النظام هو حالة معينة، يعني مجموعة معينة، وهناك دولة أو هناك شعب يعني هو في مقلب آخر. عندما فشل هذا الموضوع كما ذكرت، يعني أنه اذهبوا واسقطوا النظام، عندما فشل هذا المسعى تم تحوير الصورة النمطية التي يريدون إرسالها للناس على أنها أزمة ما بين موالاة ومعارضة.
نعم،
ويعني كأنه هناك انقسام شعبي ما بين موالاة ومعارضة. بصراحة حتى هذا الأمر أيضا غير صحيح، يعني أيضا غير صحيح أنه والله في معارضة هي موجودة في الداخل أو بالخارج، لها جزء من التمثيل الشعبي، فرضا نصف الشعب، وجماعة من الموالاة توالي النظام أو الدولة. حقيقة أيضا هذا التوصيف غير صحيح، ولكي لا نظهر أنه والله نحن ما عندنا مشاكل، ما عندنا شيء، نحن ما في منا، لكن فقط في حرب اجت علينا، هذا ايضا مو صح. تمام، لا، نحن دولة تحتاج دوما الى الاصلاح السياسي، تحتاج الى التطوير، الى التحديث،
ادراك نقاط الضعف،
تماما، الى نقاط الضعف، نقاط الخلل. ولكن هذا كيف يجب ان يحدث؟ بالحوار وليس بالقتال، ليس بالدم، ليس بالحرب.
طيب اين هو الحوار الان استاذ طارق؟ يعني اليوم أنتم في روسيا ربما تطلبون مساعدة روسيا في دفع العملية السياسية أو الحوار نحو الأمام؟
لا، خليني لك هون ما الذي طلبنا، أو ما هي وجهة نظرنا التي قد تختلف عن ما هو سائد حاليا. بعد أن وصفت هذه المسألة، كل الوقت كانوا يحاولون الإظهار بأن هناك، تمام، أوكي، هناك لجنة دستورية أو هناك مباحثات في جنيف أو مفاوضات في جنيف،
ولكن حتى الآن هي مجمدة
نرفض.
تقريبا
لا، الحمد لله أنها مجمدة، الحمد لله أنها مجمدة. لا، خليني أنا أشرح لك أنه هذا الأمر نحن غير موافقين على أنه هذا هو الحل السياسي لسوريا، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه نحن، أنا حاورت كثيرا، يعني إذا بتتذكري كنا هنا في سوتشي بآخر أيام 2018، في سوتشي كان هناك، جاء وفد من تركيا يمثل الائتلاف، تمام، كان أحمد طعمي وقتها رئيس حكومة الائتلاف، ما تسمى حكومة الائتلاف، وجاء، وأنا حاورته على فكرة على آرتي، على روسيا اليوم، بعد ذلك بفترة جاء وهو رفض أن ينضم إلى المؤتمر إذا بتتذكري، وبقي في المطار، نام بالمطار وعاد إلى اسطنبول، وقال وزير الخارجية التركي يمثلنا. تمام، أنا يعني أخذت عليه هاي العبارة، لأن مو أخذت عليه بشكل، لأنه هي تعبر عن حقيقة الأمر. صحيح عندك سوريين حاملين هوية سورية وبيقولوا أنه نحن معارضة وعنا يعني مطالب، ولكن إني حقيقة عم يمثلوا كل الوقت المصالح التركية أو المصالح الخليجية أو المصالح الأمريكية، في الوقت اللي نحن كأحزاب وقوى وشخصيات. مثلا نحن بنعلن بشكل واضح أن روسيا حليفتنا، أن إيران حليفتنا، عم تتعاون معنا ضد الإرهاب وإلى آخره، ولكن نحن لا تمثلنا الخارجية الروسية،
صح،
ولا تمثلنا الخارجية الإيرانية. بكل وضوح هذا الأمر، وين بنحكيه؟ هون بقلب موسكو. نحن تمثلنا دولتنا، وتمثلنا وبالمسألة السياسية تمثلنا أحزابنا بالدرجة الأولى. وبالتالي فبالتالي هذا بيعبر لك أنه المفاوضات اللي أخذيننا عليها، أو اللجنة الدستورية اللي أخذيننا عليها، أخذيننا لحتى تلبي مصالح تركيا.
طيب اللجنة الدستورية أنتم ضدها، ما البديل؟
نحن لسنا مع هذه الصيغة. نحن نقول بأن هناك وصفة، طالما أنهم لم يستطيعوا إسقاط النظام فيريدون تقاسم الكعكة معه. وهذا الأمر طرح علينا كثيرا، جاء الأخضر الإبراهيمي ثم دمستورة ثم يعني بدرسون، ما سمعت منه الحقيقة، لكن من الأخضر الإبراهيمي مباشرة ناقشته فيها عديد المرات يعني في اجتماعات، ثم دمستورة. هم طالما أنهم لم يستطيعوا إسقاط النظام فأرادوا توليفة صيغة معينة تشبه نظام الطائف اللبناني أو نظام دستور بريمر بعد احتلال العراق 2003. لاحظي عزيزتي أنهم يريدون صيغة لكي تكون هذه دولنا، يعني منطقة سوريا الطبيعية، هي بمفهومنا أنا كسوري قومي اجتماعي، لأنهم يعني شو الغريب، شو عدا ما بدأ أنه فلسطين تحتل من قبل إسرائيل احتلال كامل، ولبنان يجب أن تكون تحت نظام مشوه ما بتقدر تجيب كهرباء أو تلم نفايات، والعراق أيضا يجب أن تكون تحت دستور بريمر. أرادوا أيضا لسوريا أن تكون تحت نظام محاصصة طائفية، مع حتى لو مع النظام الحالي، وهذا ما عرض. نحن نريد كسر هذه الصيغة، هاي الجواب لألي. نحن نقول نظامنا وكل نظام وكل دولة تحتاج دوما للإصلاح السياسي في كل المجالات سياسيا. لا أقول أنه نحن كاملين والله 100% سياسيا، وأنا عم قلك وأنا أمثل حزب في الجبهة الوطنية التقدمية، يعني حزب في تحالف مع حزب البعث العربي الاشتراكي وبعض الأحزاب القديمة، ولكن دوما نحن نحتاج إلى الإصلاح السياسي دوما، ونحتاج الإصلاح الاقتصادي والثقافي وكل المجالات. لجنة متابعة الحوار عملت هذا الأمر، خليني أقولك لحتى أتواضع لأنه الواجب مو حقي، الواجب أن نتواضع. نحن أشعلنا شمعة في الظلام، ليس أكثر، ليس أكثر. و جوابا على سؤالك، نحن تحدثنا البارحة مع الخارجية الروسية أنه يجب دعم هذا المسار الداخلي، وتحدث حتى سيد بوغدانوف على أنه كان هناك حوارات مع وزير الخارجية التركي والإيراني ضمن الدول الضامنة لأستنا، لمسار أستنا، وبتعرفي أنه كان في لقاء في طهران،
قمة
كبير، ثم في سوتشي بين الرئيسين بوتين وأردوغان، وجرى شرح ما حصل هناك. والحديث الأساسي على أن هناك فعليا الآن نحن قد نكون أمام تغيير المكان. يعني ليس سويسرا، لم تعد سويسرا مكانا مرغوبا ولا مطروحا. أنا عم قل لك من قبل الروس، من قبل روسيا لم تعد مكانا مرغوبا، وبالتالي نحن نسعى لكي تكون دمشق مقر الحوار.
الدعم الذي تتلقونه من موسكو، الدعم السياسي ربما، أم هناك أشكال أخرى من الدعم على المستوى العالمي الدولي؟
لا بصراحة، موسكو يعني كما قلت لك بشكل واضح، موسكو دولة حليفة، يعني روسيا دولة حليفة لنا، حليفة نحن، يعني لا يمكن أن في وحدة مصير، وخاصة الآن بعد العملية العسكرية في أوكرانيا واضح جدا تماما أن الأمور وضحت، يعني عادت إلى ركائزها الحقيقية، بأن أنت أمام عالم غربي. يعني لاحظ العقوبات على روسيا بماذا تذكرك أكثر من قانون قيصر والعقوبات على سوريا،
نعم،
وتجفيف، يعني هيك عصر الشعوب، عصر بمعنى سكويزينج، يعني وبالتالي يعني إذا طلع بإيدهم جوعوا كل الشعب ويموتوا فعلا لا يرف لهم جفن. أنا يعني هذه الدول الغربية، وهذه مع أنه أنا دارس بالغرب، يعني أنا لأني دارس بالغرب بعرف أعلم تماما وألمس هذا الأمر. وبالتالي
طيب أستاذ طارق، هنا هل فقد الحليف الروسي شعبيته بالداخل السوري كما يروج بالسوشال ميديا؟
أنت دخلتي على موضوع، أنا هذا الموضوع نحن بحثناه حتى البارحة وبحثناه عديدا. في نوعين من التعاطي بهذا الموضوع. أولا في تعاطي له علاقة بالظرف الحالي، في تعاطي شفاف يجب أن يكون بين الحلفاء. نحن نريد أن تكون العلاقات الاقتصادية والشعب السوري، يعني لاحظ الشعب السوري ما الذي يقول، يقول أنه أنا بردان، يعني أنا ما عندي وقود، فعلا في أزمة وقود مرعبة، في أزمة غذاء مرعبة، وحلفائي أكثر شيء روسيا وإيران هم الذين يتوفرون على هذه المسألة وهذه الإمكانات. هذا ما يقوله إنسان الشارع السوري، وهذا يجب أن نلمسه. نحن واجبنا كأحزاب أن نكون عيون شفافة لمجتمعنا ولدولنا ولدول الحليفة، ولكن النتيجة التي يريدون أن يخلصوا إليها بأنه روسيا وإيران تجوعان سوريا وفقد هذا الأمر، هذا الكلام غير صحيح على الأطلاق، غير صحيح. الشعب السوري يدرك، ونحن من واجبنا دوما أنه يكون في دوما حالة وعي بأنها هي حرب كبرى، والمسائل لا تحتاج، يعني أنا بقول لك مسألة، لو كانت، لاحظي أنه حليفينا يعني روسيا وإيران ليسوا على حدود سوريا، لو كان هناك حدود مشتركة أكيد كان الوضع سيكون مختلف، يعني سوريا حوربت من تطويقة، تمام؟ بالتحديد تركيا بالدرجة الأولى، وبالتالي لا، جواب بشكل أساسي الشعب السوري يدرك كم قدمت روسيا لسوريا وكم أهمية روسيا بالنسبة لسوريا، وسوريا فعلا وروسيا في حلف استراتيجي حضاري جوهري عميق. هلأ ما يتعلق بالمسائل الحياتية والمعيشية والاقتصادية، أنا برأيي هذا يعني ورشة عمل يجب أن تكون وتقوم، هذه أدعو يعني الآن، هذه دعوة من هذا الاستوديو من سبوتنيك، لكي يكون هناك ورشة عمل ما بين الأحزاب السورية والروسية لكي تفعل هذه العلاقات، ونجد أين يعني تكمن عقد المنشار إذا بدك في هذه العلاقة. مثل ما قلت لك من شوي، يمكن ما في خط بحري مباشر، خط الجوي لا يكفي للتجارة، يمكن نحن نحتاج إلى تفعيل علاقات مش مساعدات. على فكرة أنا أرفض منطق المساعدات،
طبعا لأنه مهما الدولة الروسية قدمت مساعدات
ولا نحن
لا يمكن، يجب
نحن
أن يكون هناك حلول جذرية.
صحيح، لا نحن بلد خير، سوريا بلد خير، يعني عندها زيتون وعندها، أنت من منطقة زيت وزيتون ضيعتك يعني، صح ولا لا؟ وبالتالي نحن بلد خير وروسيا تحتاج هذا الأمر، وبالتالي لا، أنه نحن نريد مبادلة، يمكن نحتاج بالفترة الأولى بعض الأداء البعيد المدى. بتعرف الدول كيف تتبادل، أحيانا تتبادل سلعيا وليس عبر الدولار، ومبارح ناقشنا هذا الأمر. وبالتالي لا، يجب أن يوضع رؤية بعيدة المدى. نحن غدا سيكون عندنا لقاء مع الأحزاب الروسية الشيوعي، روسيا الموحدة، روسيا العادلة، يعني عدد من الأحزاب، من أجل محاولة تفعيل العمل السياسي بين الأحزاب السورية والأحزاب الروسية، ليكون هناك عمل حثيث لتذليل العقبات في وجه هذا الأمر.
نعم، دعني أنتقل إلى موضوع القمح. يعني تحدثت حضرتك أنه هناك أزمة وقود في البلاد، أيضا في أزمة
صحيح.
قمح
صح.
وروسيا المصدر الأول للقمح في العالم
صحيح.
وسوريا اعترفت بجمهورتي دانيسك ولاغينسك مؤخرا، وهما أيضا من مصدري القمح
صحيح.
المهمين
صحيح.
هناك بواخر وصلت إلى ميناء طرطوس
نعم.
واللاذقية، ماذا حدث؟ أين هو هذا القمح؟ لماذا لا يوجد اكتفاء من القمح، زيادة بأسعار الخبز السوري بشكل دائم؟
أولا يجب أن نقول بأن سوريا تحتاج القمح بسبب الاحتلال الأمريكي
نعم.
وسوريا أصلا
قمحة
كانت
كله مع
تماما
الاحتلال
كانت
الأمريكي.
تصدر القمح سوريا، ولم تكن تحتاج القمح لا روسي ولا غير روسي، ولكن نحن في حالة حربية، نحن في حالة حرب، والأمريكان يصرون على تقطيع أوصال سوريا ومنع حتى الناس من حراثة حقول أو تسرق القمح والنفط السوري والغاز السوري. ألا فيما يتعلق بوصول بواخر هذه مسائل لوجستية، نعم أنا أعلم تماما بأن هناك شحنات من القمح تأتي من روسيا أو من الجمهوريات المستقلة الآن لوغانسك ودانيتسك وغيرها، ولكن الآن فيما يتعلق بالقمح أنا لا أتحدث عن أمور آنية أو لوجستية، أنا معني بالمسائل الاستراتيجية. أنا أعتقد بأن الحكومتين يعني تذللان الصعوبات الآنية المباشرة، ولكن نحن نحتاج إلى مسألة بعيدة المدى، بعيدة المدى
إعادة حقولنا لنا.
إعادة أولا نعم تحرير الأرض، هذه مسألة سياسية وعسكرية يتم العمل على هذا الأمر، ولكن في المسائل الاقتصادية يجب أن يكون هناك تبادل، يعني نحن ندعو أن يكون هناك خط بحري قوي ما بين المينائين، وهذا يحتاج عمل من ناس مخلصين. مثلا هذا عمل على هذا الأمر، القرم واللاذقية أو طرطوس، حتى ميناء طرطوس هو بإدارة روسية حاليا لشركة روسية، لم يفعل هذا الأمر بشكل صحيح. أنا برأيي هذا الأمر يحتاج إلى ورشة عمل، يعني خليني أقول لك شو ورشة عمل. هلأ الناس عم يستمعونا أنه هدول السياسيين بيحكوا كتير، بيحكوا ما بيفعلوا أو بيحكوا بينسوا، هذا الكلام جزء منه صح. لماذا؟ لأن يعني لا يكفي الاجتماعات سواء كانت حكومية،
المواطن بحاجة لحلول لأنه وصل
طيب
إلى نقطة.
كيف الحلول؟ الحلول ما بتكفي أنت والله تبعتي وفد وقعوا على أوراق راحوا إجوا على المكاتب، طيب كيف بدنا ننفذها؟ ما عندنا آليات للتنفيذ. هذا يحتاج إلى ورشات عمل دائمة، بمعنى أنه الورشات دائمة الانعقاد تذلل الصعوبات والعقبات، وأن يكون هناك مش ضروري فقط الحكومات، يعني مو ضروري فقط والله وزراء الاقتصاد والزراعة والصناعة بيجتمعوا مع نظرائهم من روسيا، لا نحن كأحزاب نحن شو دورنا؟ هلأ نحن حزب مشارك في, 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 في الحكومة السورية ومشاركين في
طيب في مقترح عندكم أنتم قدمتوا
نعم
للحكومة حول
نعم
للحكومة الأزمات
الروسية،
أزمة الوقود،
نحن
أزمة
مقترحنا القمح. نحن مقترحنا لكل الأزمات، لكل الأزمات أن يكون هناك ورشة عمل مستمرة، خليني أقول لك مستمرة، لتذليل العقبات، تضم رجال أعمال، تضم أحيانا ناس ما بدي أقول لك مزارعين لكن ناس بيعرفوا بالأساس بالزراعة. يعني أنا ما فيني أجيب رجل أعمال بصراحة تاجر هو بيعمل بعمل معين ويجي يحكي بالموضوع الزراعي، يعني يجب أن يكون هناك ورشة عمل من أصحاب المعارف والخبرات في كل المجالات بين الطرفين من أجل تذليل العقابات.
طيب تحدثتم مع السيد بقدانف بموضوع الوقود والقمح؟
نعم تناولنا الموضوع الاقتصادي، تناولنا كما تناولنا الموضوع العسكري والموضوع يعني التطورات العسكرية والموضوع السياسي، كل مواضيع تباحثنا فيها وتحدثنا بشفافية بصراحة حول الموضوع.
يوجد إيجابية بالرد من قبل روسيا؟
الخارجية الروسية هي خارجية بالنهاية، نحن نعتبر أن الخارجية الروسية وهي بصراحة دوما أبوابها مفتوحة، هذا أول كلام قاله لنا سيد بوغدانوف، دوما كانت أبوابها مفتوحة، هي بوابة من أجل عبور الآخرين إلى باقي الملفات، يعني لا تطلب من الخارجية أن تحل مسألة الزراعة أو تحل مسألة الصناعة أو
ولكن السياحة. هم يقدمون
تماما، ولكن نحن مين بوابتنا؟ الخارجية
طبعا،
خارجية هي بوابتنا من أجل أن يكون هناك عمل لباقي الاختصاصات لكي يأتوا يجلسوا مع نظرائهم في ورشة عمل دائمة ويحل الأزمات.
نعم شكرا جزيلا لك عضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي طارق أحمد، شكرا لك.
شكرا
لأنك لبيت دعوتنا وتشرفنا في
الاستديو. وأنا يعني هذه القناة يعني عزيزة على قلبي وهي شكراً. مسموعة ومهمة جدا، وتحياتي لك ولجميع العاملين فيها.
شكرا لك، والحديث لا يمل معك منه يعني بس للأسف وقت البرنامج.
شكرا لك. شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي فلسطين دعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس جماهير الشعب الفلسطيني لتصعيد المقاومة بكل أشكالها وفي مختلف المناطق وإشعال الأرض لهيبا تحت أقدام الإسرائيليين. وقال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح له إن وتيرة انتهاك قدسية المسجد الأقصى وتدنيس حرمته واقتحامه تتزايد بشكل شبه يومي، معتبراً التقاط صور مشينة للمتطرفات الصهيونيات من ساحاته تصعيد خطير وغير مسبوق يتحمل الاحتلال تبعاته على حد قوله. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي المقرب من حماس إبراهيم المدهون. أهلا وسهلا بك أستاذ إبراهيم. يعني تصعيد جديد من قبل حماس، مطالبة بحرق وإشعال الأرض لهيبا تحت أقدام الإسرائيليين، هل نحن أمام انتفاضة جديدة برأيك؟
هو الضفة الغربية اليوم على صفيح ساخن، بل صفيح متفجر بسبب ممارسات الاحتلال اليومية من اقتحامات واعتقالات وهدم للمنازل واغتيال للقيادات. بالأمس يعني تم إشهاد الشهيد محمد وغيره من الشهداء في جنين، وتم اقتحام جنين بآلاف ومئات من الجنود الإسرائيليين. هذا كله حقيقة يعني يصعد الموقف. اليوم حتى السلطة الفلسطينية تقف عاجزة سياسيا، الأفق السياسي تم يعني أغلق في وجه السلطة وفي وجه الشعب الفلسطيني. هذا ليس هنا خيار إلا عملية المواجهة والاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل، إن كانت اشتباكات شعبية أو غير شعبية، بالإضافة أن لكل فئة رد فعل. عملية قضم الأراضي وتهويد المقدسات والاعتداء على البيوت الآمنة وتفجيرها لا شك أنه سيؤدي إلى عملية إلى رد فعل من الشعب الفلسطيني. ولهذا الضفة الغربية هي ساحة المواجهة اليوم، هي مكان المواجهة، وأعتقد أن زمن المواجهة قد أتى.
طيب برأيك كيف ستكون أشكال هذه المواجهة المقبلة؟
أنا أعتقد أن اليوم هناك حالة اشتباك شعبي مع عدو الصهيوني في الضفة الغربية بسبب الاحتكاك المباشر، ولهذا أتوقع أن يتم تصاعد وتيرة العمليات الفردية والفصائلية في الضفة الغربية، خصوصا مع تصاعد وتيرة العدوان على الضفة الغربية، بالإضافة أن واقع التنسيق الأمني في تراجع بسبب إخلال الاحتلال الإسرائيلي وبسبب عدوانه المتواصل على شعبه. ولهذا إذا لاحظنا أن حركة فتح اليوم مشاركة في المواجهة، الجهاد الإسلامي، حماس، الجبهة الشعبية، بالإضافة إلى حتى الغير المنتمين يقومون بعمليات فردية وذاتية بسبب ثقل وبسبب استمرار العدوان الإسرائيلي. ولهذا أنا بعتقد أن مكان المواجهة والضفة الغربية، مكان الاشتباك هي ساحات الضفة الغربية أيضا. الذين سيقومون هو مختلف قطاعات شعب، إن كانوا منظمين عبر الفصائل أو عمليات فردية دافعها الذاتي ودافعها الوطني الذاتي هو الأساس. لهذا أعتقد سيتم تصاعد عملية المواجهة، وللأسف نحن نرى هناك حالة صمت عربي وصمت دولي أمام الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية من استيطان وعدوان وقضم للأراضي واغتيال. كل يوم هناك عمليات قتل، عمليات أسر، هذا كله لا شك أنه سيؤدي إلى ردود فعل وإلى تفجير للواقع. لهذا أنا أعتقد أن نحن على أعتاب انتفاضة فلسطينية واسعة.
ذكرت حضرتك الفصائل الفلسطينية بأنها تصد معا هذه الهجمات الإسرائيلية وأنها جميعها ضد الممارسات في الضفة الغربية، يعني هل تعتقد بأن هناك توحيد للصف على الأقل بالجانب العسكري بين جميع الفصائل الفلسطينية؟
وللعلم هناك حالة وحدة ميدانية في الضفة الغربية، الفصائل الفلسطينية جميعها يشترك في الهم ويشترك في المقاومة ويشترك في المواجهة. ولذلك لو لاحظنا أن شباب الفصائل الفلسطينية ميدانيا هناك وحدة مشتركة، إن كان في قطاع غزة عبر غرفة العمليات المشتركة أو في الضفة الغربية عبر الوحدات المشتركة. ولهذا من الصعب الآن التفريق بين ابن حماس وابن فتح في الضفة الغربية، ومن الصعب أن نفرق بين ابن الجهاد وابن الشعبية. الجميع اليوم يحمل السلاح ويتوحد، ولهذا هناك مجموعات مشتركة. حتى لو المتابع والمدقق يرى أن هناك مشاهد وصور تخرج من وحدات من هذه الوحدات المشتركة، تجد عصبة فتح وعصبة حماس ترى يلبسوا هذا وترى ذاك، معنى أن الوحدة الميدانية، أن الميدان وحد الحالة الفلسطينية. لا شك هناك إشكاليات سياسية في السياسات الكبرى، لكن بعتقد الميدان الآن تجاوز الواقع السياسي، لأن العدوان هو عدوان واسع من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وعدوان لا يفرق بين أصفر وأخضر، لا يفرق بين ابن حماس وابن فتح. ولهذا اليوم من الصعب جدا التفريق حقيقة ما بين أبناء حماس والجهاد وفتح وكتائب الأقصى وكتائب القسام. الجميع في الميدان مشتركين في صد العدوان وفي مواجهة الاحتلال وتنفيذ العمليات.
المحلل السياسي المقرب من حماس إبراهيم المدهون، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نختم من بريطانيا، إذ فازت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بزعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا خلفاً لسلفها باريس جونسون، لتصبح بذلك ثالث رئيسة وزراء في بريطانيا. وقالت ليز: أشكر جونسون على قيادته لحزب المحافظين والحكومة في ظروف صعبة، وأنني أنوي الوفاء بتعهداتي للناخبين وبلدنا. سنتعامل مع أزمة الطاقة وأقدم خطة لخفض الضرائب، حسب تعبيرها. حول هذا الموضوع قال هنري سرداريان، عميد كلية الإدارة والسياسة في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية:
подпускать её, конечно, к управлению такой страной, как Великобритания, достаточно, мне кажется, неразумно.
ليس من الحكمة السماح للسيدة ليز تراس بإدارة بلد مثل بريطانيا، ومع ذلك ما جرى يوضح لنا مستوى الطبقة السياسية التي تشكلت في هذا البلد ومستوى التدهور الذي وصل إليه. على أي حال، بالنسبة لنا هذا بالتأكيد يفرحنا، لأنه إذا اختارت المملكة المتحدة مفكر استراتيجي ذو شخصية مهمة حقا وقائد مستقل قادر على اتخاذ القرارات التي تمكنه من إظهار صفات من شأنها أن تسمح له بمواجهة روسيا بطريقة أو بأخرى، ربما سيكون ذلك مدعاة للقلق أو على الأقل للتفكير مليا. أيا كان الأمر، فقد حازت تراس على 57.4% من الأصوات، وهذه النسبة هي الأقل منذ إدخال النظام الانتخابي الجديد في بريطانيا عام 1998. في الوقت نفسه، من المهم أن نفهم أن ليز تراس حصلت على 57% من الأصوات ليس من المواطنين البريطانيين، ولكن من مؤيدي حزب المحافظين. وبالتالي إذا ما أخذنا بعين الاعتبار سكان البلاد ككل، فستكون الأرقام أقل بعدة مرات. السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستواصل ليز تراس السياسة الخارجية التي كان ينهجها باريس جونسون؟ علماً هي تدرك أن استمرار الهستيريا المعادية لروسيا سيثير غضب الناخبين. بالإضافة إلى ذلك، لا تستطيع المملكة المتحدة تقديم المساعدة المالية لأوكرانيا بشكل مستمر بسبب نقص الموارد، ناهيك عن أنه كلما اقترب الشتاء أصبح من الضروري التفاوض مع روسيا. على أي حال، ليز تراس ليست هي الشخصية القادرة على توحيد المجتمع البريطاني، وبالتالي كلما ظهرت تناقضات داخلية كلما كان النظام الحاكم أضعف.
استمعنا إلى عميد كلية الإدارة والسياسة في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية هنري سرداريان. وللحديث أيضا عن هذا الموضوع ومتابعته، يتنضم إلينا عبر الهاتف من لندن الخبيرة بالشؤون الأوروبية ومديرة صحيفة رأي اليوم مها بربار. أهلا بك أستاذة مها. يعني نبدأ من فوز ليز تراس برئاسة الحكومة، هل تعتقدين بأنها ستتمكن من إيجاد حلول للأزمات الداخلية؟
بصراحة لا أعتقد أنها سوف تستطيع التغيير بشكل سريع. أكيد ستحتاج الكثير من الوقت بسبب عمق الأزمة اللي بتمر فيها بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أنه البلد مقبلة على أزمة تضخم كبيرة، وهذا يحتاج إلى سنين ليرجعوا يرجعوها للمسار الصحيح. ليز سوف تواجه الكثير من المشاكل زي ما صار بتريزا مي، لأنه يعني هي أخذت ورثة مشاكل بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني السابق. عشان العودة إلى الطريق الصحيح بشأن العديد من المشاكل في بريطانيا والتي نواجه الكثير منها في هذه الأيام، ستحتاج إلى الكثير من الوقت، ولا أعتقد أنه سيكون بوقت سريع جداً يعني ستمر علينا سنة أو أكثر من الظروف الصعبة جدا، مش بس بشأن الطاقة والتضخم، بشأن كمان الحياة الاجتماعية، ارتفاع البطالة، الجريمة. المجتمع البريطاني يعاني من الكثير من المشاكل واللي إعلام يتحدث عنها بشكل بسيط وليس بشكل معمق، ولكن الذين يعيشون في البلد يستطيعون رؤية التغيير يعني بشأن الحياة البسيطة، حتى للتحرك من البيت إلى مكان العمل يحتاج إلى الكثير من الوقت مش زي ما كان بالسابق، وهذا دلالة على خلل بشبكة المواصلات، طريقة إدارة الطرق. يعني هناك الكثير الكثير من المشاكل في البلد، وهي لن تستطيع حلها برأيي بشكل سريع، ستحتاج الكثير من الوقت. وبرأيي أيضا أنه ببريطانيا رئيس الوزراء يستطيع أن يقرر، ولكن ليس لوحده، هناك في دولة عميقة، دولة العميقة هي التي تقرر قرارات الصعبة، خصوصا بشأن الحرب أوكرانيا، بشأن تحالفات مع الدول الأخرى. فهناك العديد من الأشياء التي تحدث من وراء الستار وسوف تحتاج الكثير من الوقت.
طيب، معظم البريطانيون صوتوا لها لليز تراس، لماذا برأيك؟
الكثير من المواطنين صوتوا مع ليز تراس لعدة أسباب. أولاً لأنها امرأة، وأحياناً الكثير من الناس يعتقدون التغيير الجذري بجلب امرأة، خصوصاً أنه عندنا تجارب كثيرة زي مارغريت تاتشر، كانت مسكت البلد بطريقة جد يعني مفيدة جداً للبلد ورجعتها إلى النهوض. وهيك السبب أنها امرأة، هذا سبب يكون يلعب دور كبير. السبب الثاني هو الفراغ السياسي، وزير المالية المقابل ما كان عنده شعبية كبيرة، وبعدين يعني في هناك العديد من الأمور، خصوصا بوقت تجربة كورونا، الكثير من المواطنين أولوياتهم وفهمهم للسياسة تعمق أكثر ممكن تقولي، أو تغير اتجاهاتهم في سياسيين أو اللي كانوا موجودين بالساحة. بس السبب الرئيسي هو الفريق السياسي، وليس هناك شخصيات قديرة على يعني قيادة البلد بشكل صحيح. يعني الكثير من حتى ليز تراس، أي نعم تم اختيارها، بس لا أعتقد أنها ستستطيع، يعني لا أعتقد أن لديها الخبرة الكافية للقيام أو المساعدة في الخروج البلد من المشاكل التي تعاني منها بشكل صحيح. الفراغ السياسي، والفراغ السياسي مش بس في بريطانيا، في كل أوروبا تقريبا.
طيب برأيك أستاذة مها، هل ستكون أفضل من جونسون؟
أنا أعتقد نعم، إذا أخذنا بالشكل المبدئي أتأمل أن تكون أفضل من جونسون، وأعتقد أنها ستكون أفضل من جونسون. يعني كامرأة ممكن يعني ممكن نعتقد بأنه ستحاول، وأتمنى أن تنجح.
نعم أستاذة مها، يعني حتى أنه جونسون قال أنه المرأة إذا كانت بالمنصب الرئاسي أو الدبلوماسي يعني كمرأة سياسية فلن تحدث حروب بالعالم.
بالضبط، يعني أنا بتخيل أنه شخصيتها ستساعد لإبراز التغيير في سياق السياسة البريطانية، وأتمنى أن تستطيع الحصول على المساعدة اللازمة لإنجاح برنامجها السياسي. عندها حزب ولازم يوافقوا عليه بالنهاية على سياستها بشكل كامل.
الخبيرة بالشؤون الأوروبية ومديرة صحيفة رأي اليوم الأستاذة مها بربار، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. بهذا الملف مستمعينا نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من استديوهاتنا في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com، وأيضا قناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء.